بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن الآيات الأولى من سورة الحجرات، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما زلنا مع قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ووعدنا أن نبين جوانب في الآية، لأن هذه الآية من أعظم القضايا العقدية التي غابت عن الكثير من المسلمين. فقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما الذي يقدم بين يدي الله ورسوله؟ الذي يقدم هوى الإنسان، هوى غيره من حوله، أعراف قومه، قوانين ألزمها الناس للناس، نظم أوجدها الناس للناس، شرائع وضعها الناس للناس، كل هذا وارد أن يقدم على أمر الله والرسول. وكل هذه الجوانب القرآن ذكرها تفصيلا وحذر منها أشد التحذير. والحقيقة يعني يصعب علي أن أمر على الآية مرور الكرام دون تفصيل، وخاصة أنها تتعلق بمسألة في منتهى الخطورة الآن، وخاصة أن أعداء الله استخدموها استخدام سيء جدا جدا جدا، فحملوا الكثير من المسلمين على أن يقدموا ما لديهم على أمر الله ورسوله، حتى صار المسلم مجرد اسم إسلام، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وهذه كارثة ومرض قاتل ومصيبة كبيرة وقعت في الأمة. ولنأخذها نقطة نقطة، وسامحوني إن أطنبت فيها أو وسعت فيها، لأننا في أمس الحاجة لفهم هذه القضايا العقدية، لأنها أصل الدين وأساسه. أولا الهوى، والهوى قوة موجودة فينا ركبت في داخلنا. فالإنسان الذي لا يعرف حقيقة نفسه كيف يتعامل معها؟ الإنسان ليس مجرد مادة، بل مادة ونفخة من الروح. هذه الروح ما معلوماتنا عنها؟ صفر لدينا. والروح هي الإنسان، كما قال السلف: فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. والواقع يشهد بهذا. ماذا كنا قبل نفخ الروح؟ قطعة لحم لا وزن لها، لو هلكت لا يعبأ بها أحد، لذا لا دية للإنسان قبل نفخ الروح. إذا صدمت المرأة ومات الجنين قبل نفخ الروح في الأيام الأولى لا دية له، لأنه لم يعد إنسان. وبنفخ الروح صار إنسان، له كل ما للإنسان من حقوق. ما قيمة الإنسان بعد سلب الروح منه؟ جثة هامدة. أقرب الناس إليها يعمل على الخلاص منها، خشية أن تؤذيه نتانتها ونتانة ريحه. هذا هو الإنسان. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ما معلومتنا عن الروح؟ صفر لديك. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. هذه الروح جعل الله سرها في الصدور، في القلوب، والقلب في الصدر، وهو كما بين رب العباد ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان الظاهر والباطن، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب إذا صح صح الإنسان، وإذا مرض مرض الإنسان، وإذا مات مات الإنسان وإن كان حيا يسعى بين الناس. فعد الله عز وجل موت القلوب موتى وإن كانوا بين الأحياء يمشون. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعد ميت القلب في ظلمات لا يخرج منها. وفي الآية الأخرى قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم بهذا: أموات غير أحياء. وفي ثالث قال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فوصفهم بأنهم أصحاب قبور موت، وما أنت بمسمع من في القبور. الذي مات قلبه وأبى سماع الحق صار هو أصحاب القلوب واحد، القبور واحد. وفي الأخرى قال، في الرابعة قال: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي يسمعون الحق ويعقلونه ويعونه، والذين لا يسمعونه قال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فوصفهم بأنهم الموتى، لم يقل حتى موتى، قال الموتى، فعرفهم أي هم من فاقوا في مواتهم موت القبور، صاروا أعلام على الموتى، أشد الموتى موات، مش مجرد موت. إذا ندرك هذا المعنى الخطير. فالقلب هو الحياة وفيها سر الروح. هذا القلب أوجد الله معه قوة في الصدر تؤثر فيه وتتأثر به. ولذلك رب العباد ميز في القرآن بين قوة الصدر القلب وقوة الصدر. قوة الصدر غير قوة القلب واحدة، ليس في الصدر. طبعا لما اسمع كلمة الصدر في القرآن كثير من الناس يفهم الصدر على عموميته، وهذه كارثة. الصدر عن العضلات والضلوع. لما يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يبقى شرحنا لك العضلات والضلوع. من يتصور هذا؟ لا يقصد بالصدر هذا أبدا، إنما يقصد بالصدر ما في الصدر من قوة، وعلى رأسها القلب والروح، وفي سر الروح، ومعه خمسة قوة: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. وده الشاهد هو الهوى، قوة من القوة موجودة في صدرنا. النفس بلا نزاح نص عليها القرآن وبين أنها تضخ على القلب بخيرها وشرها. قال تعالى في أطول قسم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن هي ألهمت الفجور وألهمت التقوى، قدم الفجور لأن الغالب عليها الفجور، ألهمت الفجور وألهمت التقوى، فهي تضخ بخيرها وشرها على القلب في صورة خواطر، والقلب يحلل ويراجع ويفكر ثم يدفن أو يعتمد. الشاهد يا إخواني، جعل الله جاب هذه الأقسام كلها، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف نزكي النفس؟ القلب هو الذي يزكيه. القلب إن صح زكى النفس، وإن مرض أو تعب أو قسى أو مات فجرت النفس. ومن أخطر الأسباب المؤثرة على النفس في الفجور الهوى. الهوى يدخل عن طريق النفس، والهوى مش الهوى الذي نتنفسه، الهوى قوة قلبية موجودة في صدر الإنسان، قوة يعني قوية موجودة في صدر الإنسان، سماها ربنا الهوى وقال تعالى عنها: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى، عن خضوع للهوى والذل للهوى وتمكين الهوى منها. الهوى اللي بلغة العالم يسموه المزاج، إذا تمكن في النفس صار كلاهما قوة شديدة على القلب، وإذا تمكن الهوى مع النفس من القلب استطاع أن يتلاعب بالإنسان حتى جوارحه الظاهرة لا يتحكم فيها مع وجود الهوى غلبته. فإذا تحكم الهوى في القلب صارت نظرة عينه لا تميز على الحقيقة، يرى الأشياء من جانب دون سائر الجوانب، جانب واحد بس الذي يوافق الهوى، ولا يرى غيره، ولا يرى غيره. ولذا بيّن الله عز وجل خطورة هذا الأمر، لأن الهوى إذا تحكم في النفس تحكم في القلب قاد الإنسان لكل ما يمليه الهوى، فصار الهوى هو إلهه، إلهه من يقدسه ويعظمه ويقدم أمره على أمر الله ورسوله. ودي قضية في منتهى الخطورة للأسف الشديد ملايين المسلمين يقعوا فيها من حيث لا يحتسبوا، من حيث لا يحتسبوا. وإذا وصل الإنسان هذه المرحلة أصبح والعياذ بالله في انصياعه لهوى نفسه كالبهائم، بل أضل من البهائم بنص القرآن. قال تعالى: أرأيت، أرأيت، يبين النبي هذا الأمر العجب في الإنسان لما يصل لهذه المرحلة من الانسفال والانحطاط، وكيف يتحكم فيه الهوى والمزاج حتى يقوده إلى المهالك من حيث لا يدري. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، أصبح المقدم عنده، المقدس عنده، الذي يتحكم في كل تصرفاته الهوى، يقدمه على أمر الله ورسوله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أي أنت يا محمد بشخصك وقوتك ودعوتك أنت التي تحوله أو تغيره؟ يخاطب أسمى الدعاء في التاريخ البشري كله، بل في تاريخ الخلق كله، إمام الثقلين، بل إمام المرسلين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ثم بين له حالهم فقال: أم تحسب أن أكثرهم، أكثر من اتبع الهوى؟ ولما قال أكثرهم الذين وصلوا لمرحلة التأليه، لكن قد يكون التأليه بسيط ممكن يعالج، لكن إذا وصل لمرحلة التأليه والتقديس الكامل للهوى دي كارثة كبيرة جدا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ صاحب الهوى لا يسمع إلا بالهوى، فإن وافق الكلام الهوى سمع، وإلا أبى وأغلق الأذن وقال كما قالت أمة قبلنا: واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اسمع ولا تسمع، اسمع في الظاهر بحضورك، وفي الحقيقة لا تجعل قلبك ينتبه للمسموع ولا يعي. وهذه كارثة كبيرة جدا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فعطلوا جارحة السمع وعطلوا جارحة القلب، العقل، والقلب هو موضع العقل الحقيقي. ولذلك فعل العقل في القرآن كله لم يرد إلا مقرونا بالقلوب: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين ترى والعمى الحقيقي في القلوب. إذا لم يكن القلب سليما، ما تراه العين لا يميز القلب. وكم من آيات نمر عليها مع عدم وجود القلب لحضوره لا نميزها. قال تعالى: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. من أين جاء الإعراض؟ من فساد القلوب، وهم عنها معرضون. نمر على الآيات وتعرض عن الآيات الليل والنهار، لا نلتفت لشيء منها لأن القلوب مغيبة والعين تمر بلا وعي بلا حضور قلب. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون. وفي الآية الأخرى قال: اقترب للناس حسابهم. يرى الموت يختطف الناس من حولها، كما رأينا الآن الكورونا وغيرها، والناس عمال تموت يمنة، وكثير من الناس وكأن شيئا لم يكن، وكأن الله ما حدث آية، زلزل بها الأرض، دمر بها اقتصاد العالم، دمر بها قوى العالم، كل قوى العالم وقفت أمامه عاجزة آية. لكن من يعتبر بهذه الآيات؟ مخلوق لا يرى، تقف البشرية بكل ادعاءاتها أنها في عصر العلم وعصر الحضارة وعصر التقدم أمام هذا المخلوق الضعيف الذي لا يذكر، عاجزة. أحد علماء البيولوجي يقول: لو أننا جمعنا كل الكورونا الموجودة في الكرة الأرضية ما تجاوز وزنها جرام وسبعة من عشر. جرام وسبعة من عشر مخلوقات لا تتجاوز هذا الحمل، تذل كل البشرية. من يرى بمنظور الله ومن يتعظ؟ وترى الموت يختطف الناس من حولك، ولا اعتبار، ولا هو هنا. فاسد القلب لا يعقل شيء، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها. لذا يقول: أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقد يكون صاحب الهوى هذا رجل متعلم تعليم عالي جدا، أستاذ في الجامعة ومعه رسائل دكتوراه، لكن تسأله لما تتصرف هذه التصرفات الخاطئة يقول لك هوايا. مزاجي يا أخي، مزاجي، هوايا. وفي هذا يقول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم، إي والله، مع العلم، أستاذ جامعة وتسأله ليه بتظلم الطالب ده، ولك مزاجي، هواه يظلمه، هواه سقطه، هواه لا أسمح له أن يتعلم في الجامعة. وتسمع مآسي لما تقترب من كبار أساتذة الجامعة في من يحركهم الهوى، لا تعرف الانضابط. أنت بتتعمد تؤذيه على أساس إيه؟ الإجابة التي عندك أجاب، وإجابة استحق عليها الدرجة. لماذا تخسف الأرض؟ لماذا تحرم الحق؟ ولك هواي، مزاجي، مش عجبني شكله، مش عجبني هيئته، مش عجبني طريقته، مش عجبني رأيه. ما شاء الله، ما شاء الله، تسمع مآسي. ولو اقتربت من هذه الطبقة اللي بيعتبروها أعلى طبقة في المجتمعات، طبقة أساتذة الجامعات، ستسمع مآسي، مآسي. آلاف منهم رغم التعليم العالي جدا لا يحركهم إلا الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم. والنتيجة قال: وختم على سمعه وقلبه. لا سمع يسمع الحقيقة، ولا قلب يعقل الحقيقة. وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة حتى العين لا ترى، معناها ناظرة وتشاهد لكن لا تميز المنظور. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك. يستمع بالفعل، يبقى الأذن شغالة، ما تعطلت في حقيقتها، لكن موضع الوعي للمسموع أين هو؟ القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعين ترى، لكن الذي يميز المرئي القلب، فإن كان القلب غير موجود فهو أعمى حقيقة. هو ده العمل الحقيقي الذي يقول: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. رغم سلامة الأذن سماهم ربنا بالصم. الصمم الحقيقي عمل قلوب. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، يبقى العين متحركة، ناظرة إيه وموجودة، ها. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يبقى العين ناظرة، ولكن البصر الحقيقي اللي يميز المنظور القلب غير موجود. تحكم فيه الهوى انتهى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بل كل الظلمة في الأرض ما دفعهم للظلم شيء كما دفعهم إليه الهوى. لذا قال تعالى مصرحا: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، بغير تمييز، بغير علم. كارثة كبيرة. جل المظالم الواقعة في الأرض على الخلق هذا منشأها الرئيس، تقديم الهوى على قواعد الشرع. لا يحكم تصرفه قال الله قال رسوله، إنما يحكم تصرفه الهوى، والمتحكم في كل تحركاته، في أقواله، في أفعاله، في أحكامه، في قضائه، في كل شيء في حياته. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فعد أتباع الهوى من أضل الخلق. ولذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى موظف مدير في شركة ويتعامل مع مرؤوسي بالهوى، يقدم هذا بالهوى ويرد هذا بالهوى، يعطي هذا بالهوى ويظلم هذا بالهوى بالهوى. الكثير منسف على هذا. عامل يعمل ولك مش عاجبني أدي الأجر. طب أدى العمل ولك مزاجي هوا مش هدي الأجر، عايز أعاقبه يا أخي. يتعاقبه إيه؟ بحكم شرعي بنص كتاب وسنة، ولا تعاقبه بالهوى. العقوبات والمكافآت في جل المواقف والمواقع بين الناس أغلبها مداره على الهوى. الهوى، الهوى تحكم في الأفراد، حكام ومحكومين، رعاه ورعية. هوى حتى في بيته مع أولاده، مع زوجته، مع إخوانه، مع أهله، مع أبويه. هواه مع أمه يعصي أبوه، هواه مع أبوه يعصي أمه. كم دمر الهوى من أخلاق الناس، كم حرم الهوى الخلق من طاعة رب الناس، كم حمل الهوى أصحابه على تقديم ما يريد على ما أراد رب العباد وما سن سيد العباد صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم. فالذي حكم هواه انتفى عنه الإيمان من أساسه، مش عصى ولا ارتكب إثم، لا، ده ارتكب جرائم. وهل ضل إبليس إلا بالهوى حين رأى نفسه فوق آدم فعصى أمر ربه، كان النتيجة آدم عصى، لكن ما كان صحيح له هوى في الطعام أن أغراه إبليس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأقسم له بالله وقاسمهما إن لكم من الصعيد. وآدم فهم عجيب، إني قال ما كنت أظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا، ما عرفش إن إبليس أبو الكذابين الكذوب الأكبر، فأغراه باليمين فأكل. لكن آدم تدارك نفسه واستغفر وتاب ورجع إلى أمر الله. إبليس أبى وأصر، فالذي يحكم هواه ويصر عليه انتفى عنه الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى أصل الإيمان انتفى عنده، وإن ادعى أنه مسلم وصلى وصام، لكن يدعى لحكم الله يرفض. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الذي يصد عن حكم الله أخرجه الله من دائرة الإيمان لدائرة النفاق. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الذي يصد عن حكم الله ويرفض حكم رسول الله هذا حاله، بل الرب يقسم على هذا فيقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. ثم يقسم بذات العلية فيقول فلا وربك، من الذي يقسم؟ رب العالمين. يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يجد في نفسه حرج من حكم الله وحكم رسول الله من التزام نص كلام الله وكلام رسول الله، ليعلم أن هذا من النفاق البين، وأنه خرج من دائرة الإيمان لدائرة النفاق. كارثة كبيرة جدا وقع فيها آلاف من المسلمين من حيث لا يحتسب، أقول كارثة كبيرة. كل مسلم مطالب يراجع نفسه، أي مسألة في حياتي إذا عرضت لي ولي فيها هوى ولله فيها حكم، أيهما أقدم، حكم الله وحكم رسوله أم هوايا؟ إن قدمت هواي أنا منافق، قدمت كلام الله وكلام رسوله أنا مؤمن. والرب أقسم وحاشاه أن يقسم على أمر إلا لعظمه. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان من أساسه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خلاف، أي موضوع في حياتنا ننظر، الدين ليس ما يهواه المسلم. كثير من المسلمين فهم أن ما دمت مسلم فأنا لا أتي إلا إسلام، لا، أنت تأتي ما تهوى، وهواك ليس إسلام، تأتي ما تريد، وما تريد ليس إسلام. الإسلام نص، قال الله قال رسوله، وليس الإسلام مصدر إلا هذين، قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله. فإن أطعت الله ورسوله وقدمت أمر الله وأمر رسوله على كل أمر عندك تهواه أو تريده أو تحبه مخالف الأمر ورسوله، ما لم تقدم أمر الله ورسوله خرجت من دائرة الإيمان لدائرة النفاق أو لدائرة الكفر والعياذ بالله. فكل منا يراجع نفسه لما يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، احذر أن تقول رأيي، أن تقول رأيي. عمر بن الخطاب لما رأى عبد الله بن عمر يمنع امرأته من المسجد، من الصلاة في المسجد، قال ما منعك على منع المساجد؟ قال فسد الناس، وأنا لا أود أن تخرج في الطرقات مع الفساد، فسد الناس دي في حتى الصحابة لسه أحياء، فسد الناس. عبد الله بن عمر يقول هذا لتغير بسيط طرأ على المجتمع. فقال عمر ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن، رغم أنه جعل بيوتهن أو صلاة بيوتهن خير لهم من صلاة في مسجد، من مسجد الله الحرام، بيت الله الحرام، أو حتى من سن النبي هذا
صلاتك في بيت صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها، فقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتن خير لهن. فلما قال عمر الحديث لعبد الله بن عمر قال: ولكني أرى هذا، أنا شايف كذا أن الصواب أن يعود في البيوت. عمر ما احتمل، فعلى عبد الله بن عمر بدرته يضربه على ظهره يقول: ويحك، أقول لك قال رسول الله تقول رأيي؟ تقول رأيي؟ لك رأي مع نص كلام الله وكلام رسول؟ هذا هو معنى التقديم، تقديم الهوى على كلام الله ورسوله. وده أول المقدمات، لكن قد نقدم العرف، قد نقدم النظام، قد نقدم الحاكم على رب الحاكم. هذه تحتاج لتفصيل آخر إن كان في العمر بقية، الوقت انتهى. إن شاء الله تعالى يكون معنا لقاء آخر معها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورزاكم الله خير. سمعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم شيخنا الكريم.